وأقل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنكر بقلبك وتبغض الباطل وتبغض صاحبه على حسب ما هو عليه من الباطل، وتحبه بحسب ما عنده من الإيمان والاستقامة. فلا تغلو في الحب حتى تعمى عن معاصيه وإساءته في حق ربه، في حق دينه، في حق عباد الله تعالى، ولا تبغض حتى تجفو وتنسى فضائله وتهدر حرمته، بل على وفق الشرع. وهكذا النصر، انصر أخاك ظالما مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا إذا كان مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصرك له. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. قدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة. ليش؟ اهتماما به. والله إنه لا يقيم الصلاة حقا إلا من أمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يقيمها حقا إلا من أمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا قصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دل على تقصير في إقامته للصلاة، في خضوعه لله عز وجل، في ذله لله تعالى، في انقياده له، في حبه له. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة اهتماما بهما، لأن بعض الناس قد يقيم الصلاة على اجتهاده ويؤتي الزكاة على اجتهاده، لكن يعطل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ليس في ذهنه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك تشاهدون الآن منكم ومن جيرانكم من يقول لجاره: يا أخي، هذا المخرج من منزلك لا يقطع عن كلمة. يقول: يا أخي، فاتورة التلفون أو الكهرباء سددها لا يقطع عنك. بسهولة، بل إن أحدهم يستوقف الآخر بالشارع بالسيارة يقول: الباب ما أغلق. وهذا جيد وحسن، لكن أين الغيرة على دين الله؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين التذكير بحق الله على العباد؟ لماذا هذا الذي ينصح بشأن الفاتورة وبشأن الماء لماذا لا ينصح بشأن الصلاة ويحض على إقامتها؟ لماذا لا ينصح بشأن الربا ويحض على تركه والبعد عنه؟ أيهما أعظم، هذا أو هذا؟ هذا الدليل على أن الأمر أننا نحتاج إلى دعوة صادقة صالحة على منهج النبوة. باعثها الإخلاص لله جل وعلا، طلب المثوبة عنده، الزلفة لديه. الأمر عظيم والأمر خطير جدا. فالدعوة إلى الله مسؤولية عظيمة، وظيفة كبيرة، ولا يقوم بها إلا أهل النفوس الكبيرة والهمم العالية الذين امتدت أبصارهم من الدنيا إلى الآخرة. فالله الله يا إخواني في الدعوة إلى الله عز وجل، الله الله في الدعوة إلى الله عز وجل. ولا تقولوا: هذه وظيفة الجهة الفلانية أو الشخص الفلاني. أنت في الطريق تمشي وجدت عاملا قد شغل بمهنته وقد أذن للصلاة، فتقول: يا أخي، أذن للصلاة، توكل على الله. صد، هذه دعوة إلى الله عز وجل. أنت رأيت إنسانا يتهاون بمحارمه ويوصلهم مع السائق بغير محرم، تنكر هذا، تنصح له. كذلك رأيت من يتجرأ على التعامل بالربا، تبين له خطر الربا وما توعد الله به أكلة الربا، القرآن والسنة. دخلت السوق وجدت من يغش الناس في السلع، أيضا تنبه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق لا تمر فوجد صبرة من الطعام، كومة من الطعام، فأدخل يده فيها فوجد بللا في أسفلها، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء، يعني أصابه المطر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته أعلاه حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فالدعوة هي الله مهمة عظيمة يا إخوان، فريضة قصر فيها كثير منا، حتى غزينا في عقر دورنا، حتى إن أحدهم لينسل من بيته آتي المسجد وكأنه راع ضيع رعيته، ما كان في البيت أحد، لا يدعو، لا يذكر، لا يرقق القلوب، لا يذكر بنعمة الله عز وجل. من هو منكم الذي إذا فرغ هو وأهل بيته من الطعام قال: يا أيها الناس، يا أهل البيت، احمدوا الله على هذه النعمة، الناس قبل 50 سنة ما يجدون ما يأكلون. يذكر بهذا حتى يعظموا النعمة ولا يمتهنوها. من الذي يفعل هذا؟ قليل من الناس الآن. من الذي يذكر يقول: يا غلام قل بسم الله عند الأكل، الحمد لله إذا فرغ من الطعام، تذهبون بعد الصلاة الآن بعد صلاة العشاء إلى مناسبة من المناسبات وستجدون من المصلين من يشرب بشماله، يأخذ كأس بلاستيك ماء ويشرب بشماله حتى لا يلوث الكأس، وتجدونه في الصالة كاملة ما في أحد ينكر عليه. وصل الهواني لهذا الأمر، أمر خطير هذا، الذي يستهين باليسير يستهين بالكبير. فالدعوة إلى الله وظيفة عظيمة وضرورة شديدة، ومن لم يدعو إلى الله فإنه على خطر أن يدعى إلى الباطل، على خطر، لأنك إذا لم تجاهد بالحق جاهدك أهل الباطل. ما أغزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. فالله الله في الدعوة إلى الله، والله الله في الاتصاف بصفات الدعاة إلى الله عز وجل، وأئمتهم رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، وإمامهم جميعا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين ورسول الله إلى المكلفين إلى يوم الدين. أول هذه الصفات أن تكون على بصيرة من دينك، على بصيرة، على علم فيما تدعو إلى فعله وفيما تدعو إلى تركه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركين. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقتي، أدعو إلى الله، أدعو إلى الإخلاص له، أدعو إلى جنته ومغفرته، أدعو إلى طاعته ومثوبته، على بصير، على علم، على علم من الله. فدل على أنك لا تأمر بشيء إلا وعندك الحجة أنه من الحق، ولا تنهى عن شيء إلا وعندك الحجة أنه باطل. والناس يعرفون وجوب الصلاة، ويعرفون حرمة الربا، ويعرفون حرمة الغيبة، ويعرفون حرمة قطيعة الرحم، ويعرفون وجوب صلة الرحم، وهكذا. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، فلا بد من الفقه فيما تدعو إليه، تكون فقيها فيما تأمر به، فقيها فيما تنهى عنه. هذا الوصف الأول، على بصيرة. الثاني، الوصف الثاني، أن يوافق فعلك قولك، فتكون مستقيما على ما تدعو إليه ملتزما به، فاعلا للمعروف تاركا للمنكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وقال تعالى: موبخا أهل الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكان جل ذكره على لسان شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول الرسل، وعن محمد عليه الصلاة والسلام وهو آخر الرسل، أنهما قال: وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين. فالوصف الثاني أن تكون مبادرا إلى فعل ما تأمر به مبتعدا عن ما تنهى عنه. وليس معنى هذا أنك إذا قصرت في فعل الواجب أنك لا تأمر به، أو إذا ارتكبت المحرم أنك لا تنهى عنه، لا، بل يجب عليك أن تأمر بالواجب ولو كنت مقصرا فيه، وأن تنهى عن المحرم ولو كنت مرتكبا له. لماذا؟ لأنك أنت مكلف بأمرين: مكلف بفعل الواجب والأمر به، وبترك المحرم والنهي عنه. فإذا أخطأت وتركت أحد الأمرين ليس ذلك مبررا ومسوغا لأن تترك الآخر، إذا قمت بالآخر كان ذلك أخف لتبعاتك ومسؤوليتك، وربما كان سببا في مغفرة الله لك. فلا بد للإنسان يجتهد في أن يكون عاملا بعلمه ابتغاء وجه الله جل وعلا. الثالث، الوصف الثالث، أن يكون رفيقا في أمره رفيقا في نهيه. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما كان عنه في شيء إلا شانه. وإن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وكان صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس. فأنا أعرابي في المسجد فزجره بعض الصحابة رضي الله عنهم، فنهاه النفس قال: لا تجرم عليه بولة. ثم دعا بذنوب ما بدلو ما فصبه عليه، وقال: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا البول والقذر، إنما بنيت لذكر الله تعالى. فلا بد من الرفق، ومن يحرم الرفق يحرم الخير، يحرم الخير. والرفق يختلف عن الأمر باليد، عن تغيير المنكر باليد. لأن تغيير المنكر باليد إذا كان لك عليه سلطان وترجح لديك أن المصلحة أن تباشر هذا بيدك، أما كونك تقنع الشخص أنه هو يترك المنكر أو هو يفعل المعروف، هذا هو الأولى. فإذا رأيت مثلا إنسانا عليه تميمة، عليه حرز في رقبته، فكونك تقنعه أن هذا خطأ، هذا بدعة أو شرك، وأن من توكل على شيء وكله الله إليه، ومن تعلقت تميمة فلا أتم الله له، ثم هو بنفسه يقطعها، أولى بكونك أن تباشر قطعها. لأنك إذا باشرت قطعها دون الموعظة دون الإقناع وجد في نفسه شيء، وربما وضع ثلاث بدل واحدة. وهذا أيضا ينبه على أن من صفات الداعية أن يراعي المصلحة والمفسدة. فيسعى إلى تحصيل المصلحة وتكميلها، وإلى درء المفسدة وتقليلها. وإذا تعارض مصلحة ومفسدة نظر إلى أيهما أكبر. فإن نظر إلى القاعدة الشرعية، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا تعارض مصلحتان فوت أقل المصلحتين أو أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهم. وإذا وجدت مفسدتان لا بد من ارتكاب أحدهما، ارتكب أدنى المفسدتين اتقاء لأعلاهم. فإذا وجد مثلا شخصا يرتكب المنكر لكنه إذا نهاه زاد شره فلا ينهى. إذا نهى لا ينتهي لكن لا يزيد شره، ينهى، لأن في النهي إعلام للناس، لأن في النهي إعلاما للناس وإقامة الحجة. إذا كان يستطيع إزالة المنكر بنفسه ولا يترتب عليه شيء ثاني ما يغضب يفعل أكبر منه أزاله بيده. المقصود أنه لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، هذا من صفات الداعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بمكة قبل الهجرة، وكانت الأوثان معلقة بالكعبة وحولها وما كسرها عليه الصلاة والسلام، لأن لو كسرها لأقاموا أضعاف أضعافه ولحصل على الدعوة ضرر لا يتجاوز إلا بعد سنين. كذلك إن من صفات الداعية أن يتحلى بالحلم، أن يصح ويسمح، لأنه يرجو ثواب الله تعالى. وما من شخص ينهى الناس عن شيء يحبونه أو يأمرهم بشيء يستثقلونه إلا وجد من السفهاء ماذا، فإذا لم يصبر كيف يكون بهذه الوظيفة؟ ولذا كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، كان أحلم الناس، وكان يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما أوذي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فلا بد من الحلم في الدعوة إلى الله، ومن تمام الحلم الصبر، بحيث الإنسان وإن قدر على المؤاخذة لا يؤاخذ ما دام في ترك المؤاخذة مصلحة. نعم. من أيضا صفات الداعية الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء موضعه اللائق به، وأن يعرف حال المدعو. فإذا كان المدعو جاهلا إذا علم اقتنع امتثل يقول له هذا حرام هذا حلال ويكفي ولا يطيل معه الكلام. أما إذا كان المدعو المخالف الذي ترك الواجب أو فعل المحرم شخصا تغلب عليه الشهوة وأنه ترك الواجب اتباعا لشهوة وهواه أو ارتكب المحرم لذلك، فإن هذا يحتاج إلى وعظ ترغيب وترهيب، تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة، تذكير بعقوبات الله المخالفين بفضله عن المطيعين حتى يرق قلبه وينقاد. وأما إذا كان الشخص عنده شبهة لبس عليه التبس عليه الحق بالباطل، هذا يحتاج إلى أخذ وإعطاء ومجادلة بالتي هي أحسن، فإن هذا من الحكمة والوضع الشيء موضعه اللائق به. هكذا العوام لهم أسلوب في الدعوة، والشباب لهم أسلوب في الدعوة، والنساء لهن أسلوب في الدعوة من حيث الطرح ومن حيث التمثيل، والولاة لهم أسلوب في الدعوة، وهكذا الموظفون والتجار كل له أسلوب تطرح به الدعوة عليه وتذكر له الأمثلة التي يفهمها، هذا من الحكمة. وعلى أي حال فالله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة الدعاة إلى الله تعالى، وهديه صلى الله عليه وسلم وسيرته فيها نبراس منهاج للدعاة من بعده يتبعونه عليه لأجل أن يفوزوا بجواره والقرب منه عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما يتحلى به الداعية حسن الخلق، طلاقة الوجه عند اللقاء، وطيب القول، وكف الأذى، وبذل المعروف، وتحمل الأذى. قال تعالى: الذين يكون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والخلق الحسن هو أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وهو قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ببيت في أعلى الجنة، وقد جمع الخلق الحسن خير الدنيا والآخرة. إذا تحلى الداعي إلى الله المسلم عامة بالأخلاق الحسنة، العمل بالقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه بيان، حقق الصفات التي ينبغي أن تكون في الداعية، كان ذلك من أسباب نجاحه في دعوته وربحه في تجارته مع الله تعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولعل فيما ذكرت إشارات تدل على ما قصرت عنه العبارات، واللبيب بالإشارة يفهم، ومن اهتم بهذا الموضوع فإنه سيجد رغبته بمراجعة أهل العلم مصنفات أهل العلم المعتمدين الثقات، وسيجد ما يشفي غليله ويحقق طموحه، فإن الله تعالى يزيد الذين اهتدوا هدى. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى يرزقنا جميعا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين مباركين إنما كنا أئمة المتقين، فإنه سبحانه وتعالى على ذلك قدير والإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على محمد.
شكر الله الشيخ وجزاه الله خيرا. وهذه بعض الأسئلة التي نلقيها إلى الشيخ لعل الله أن ينفع بها. فهذا السائل يسأل يقول: هل هناك مرحلة معينة إذا توصل إليها الإنسان تكون بداية له بالدعوة إلى الله، أم أنه يدعو ولو كان مبتدئا في طلب العلم؟
الحمد لله، ما عرفت من الحق بدليله فادعو إليه، وما لا فلا، لأنك إذا دعوت بغير حجة غير دليل تكون قائلا عن الله بلا علم. إذا دعوت إلى ما لا تعلم أنه حق، أو أنكرت ما ليس لك الحجة عندك الحجة عنه باطل، فإنك لا بد أن تزل وتقول على الله بلا علم.
هل الأفضل للإنسان أن يشتغل بالدعوة أم أن يجتهد في طلب العلم وتحصيله؟
الأفضل أن يجمع بينهما، أن يعنى يجتهد في الفقه في دينه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن يدعو إلى ما علم من الحق، إذا رأى تقصيرا فيه يدعو إلى فعله، وإذا رأى مخالفة له يدعو إلى ترك المخالفة.
ما معنى حديث بلغوا عني ولو آية؟
المعنى أنه من حفظ الآية وعرف مراد الله تعالى بها من العلم والعمل فليبلغ ذلك.
نرجو منك الحديث عن الأشياء التي يجب أن يجتنبها الداعية في دعوته.
الداعية إلى الله عز وجل قد تصدى لمهمة عظيمة وظيفة كبيرة، ينبغي له أن يبتعد عن الفضول، فضول المجالس وفضول الكلام، هذا ما يجتنبه الداعية. أيضا يبتعد عن الفحش في القول وسلاطة اللسان والجرأة على الوقيعة في إعراض الناس، فإن هذا مما يبغضه الله جل وعلا، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء، وإن شر الناس من اتقاه الناس مخافة الفحش. الذي يتكلم في الناس بغير حق لا يكون إماما ولا يؤخذ عن العلم. كذلك ينبغي أن يبتعد عن المداهنة والمصارعة لأهل الباطل، فإن ذلك من شأن الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وإن ذلك من مظاهر النفاق والأسباب قسوة القلوب، فليكون الإنسان صريحا في دعوته، محبا للخير وأهله، مبغضا للشر وأهله، بحسب بل على وفق ما جاء به الشرع. كذلك فإن من الأمور التي ينبغي أن يترفع عنها الداعية سوء الظن بالناس، فإن الظن أكذب الحديث، الله تعالى لم يأمر عباده بالتجسس بل نهى عن ذلك، وإن سوء الظن مما يقطع الصلة بين المسلمين، مما يحدث الجفوة ويجر إلى البغض والعداوة، ويحول بين التعاون بين اثنين، بين التعاون على البر والتقوى والتناهي عن إثم العدوان. كذلك فإن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يدعو إلى الدين كله، لا يحصر دعوته في جانب من الدين أو جوانب محدودة، بل يدعو في كل مقام بحسبه. إذا رأى من الناس استهانة بالنعمة وإلقاء لها في القاذورات وأماكن النفايات نهى عن ذلك، وإذا رأى من أحد تعمد وضع الأذى في الطريق نهى عن وضع الأذى في الطريق، وأمر بإمادة الأذى عن الطريق، بإمادة الأذى عن الطريق، وبين فضله. وإذا رأى من الناس سركا للأمر المعروف والنهي عن المنكر حظ على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإذا رأى من أحد إصغاء للأغاني نهى عن ذلك، وإذا رأى من أحد نظر للصور المفسدة للعقول والقلوب والباعث على الفواحش والشهوات نهى عن ذلك. في نفس الوقت يكون بعيدا هو عن ما ينهى عنه، منافسا ومسابقا إلى ما يأمر به.
قل هناك مسألة اخترت فيها، وهي هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا، وما معنى توقيفية؟
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وسائل الدعوة إذا كانت الخطابة والرسالة، كتابة الرسالة والتعليم في الحلقة وتصنيف الكتاب وما أشبه ذلك، فهذه وسائل توقيفية. إذا كان كيف توصل الدعوة إلى الناس بالآلات فهذه ليست توقيفية، ما كان ينفع ويوصل الدعوة إلى أقصى مكان ولا محذور فيه فيجب استعماله، ففيه وسائل أصلية كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه توقيفية، وفيه فيه وسائل آلات توصل به الوسائل الأصلية، وهذه ليست توكيدية. نعم.
هل تكون الدعوة إلى الله في محيط الأسرة بالشدة أم بالليل؟
تكون بحسب الحال بالمصلحة. إذا كان الليل أدفع يستعمل الليل، إذا كان الشدة أدفع يستعمل الشدة، وهذا من الحكمة القيم على الأسرة يراعي الحال. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكان عنده الحسن والحسين رضي الله عنهما، فأخذ أحدهما تمرة من الصدقة فناكها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما علمت أن الصدقة لا تحل من آل محمد؟ طفل يحبو على الأرض. فلما لم يلفظ التمرة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في فيه الصبي وأخرج التمرة ومعها دم، من شفقة عليه الصلاة والسلام على الطفل أن يأكل ما لا يحل له. هذه من القسوة، لكن هذه مصلحة، شفقة على الطفل. فقيم البيت ينظر فيما يتحقق من المصلحة ويذوب المفسدة في مقتضى الحال. نعم.
ما نصيحتكم لمن يستهي في إطلاق التبديع والتفسيق والتضليل والتكفير على الآخرين؟
هذه ظاهرة سيئة، لأن الذين يتكلموا فيها ليسوا أكثرهم ليسوا من أهل العلم، ليسوا مرجع للناس في الفتية والأحكام، ولم يطلب منهم ذلك من ولاية الأمر أو من عامة المسلمين أن يبينوا، بل هم يتكلمون بهواء على وجه التشفي وعلى وجه سوء الظن، أو يتكلموا بعلم لم يحققوه ولم يعرفوا وجه الصواب فيه، هذا غالبه. وأنت إذا قلت لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ولم تعلم عليه أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، إذا قلت له أنه كافر فأنت قائل على الله بلا علم، لأن حقيقة قولك تقول هو عند الله كذلك، تقول أن كافر أو مبتدع أو فاسق بلا حجة، فأنت كاذب على الله، تقول هو عند الله كذلك وأنت كاذب. والأمر الثاني أنك إذا أخرجته من دين الإسلام وهو في الواقع على دين الإسلام، معنى ذلك أنك تبرأ من دينه، فإذا لم تكن لك حجة فأنت تتهم نفسك بالخروج من الإسلام. إذا كان هو على الإسلام وأنت تبرأ منه فمعنى ذلك أنك تبرأ من الإسلام، الخطير من زلة أقدام. وليس معنى هذا أن نصانع الكفر والمنافقين، لا، من أتى بناقض من نواقض الإسلام وكان قامت عليه حجة رسالية فيكفر ولا كرامة. ولذلك صنف الفقهاء رحمة الله عليهم في أبواب الفقه أبواب أحكام المرتدين، وذكروا أمورا تحصل بها الردة، وحكموا على من فعلها بالردة إذا كان من قامت عليه الحجة. لكن كثير من الناس يتكلمون بالتكفير والتبديع والتفسير وهم مقصرون في أمور هي هم يتكلمون بالظن، وهم مقصرون بأمور يقينية، اشتغلوا بشيء ما كلفهم الله به عن شيء أوجبه الله عليه، وهكذا يبتلى المرض. نعم.
ما هو الأسلوب الأمثل في النصح للنساء في الأسواق والمستشفيات وغيرها بالنسبة للتي لا تتحجب؟
الأفضل أن تتولى نصح النساء النساء، وإذا لزم الأمر فينصحها أهل الهيئة والحسن والوقار بالإشارة اللطيفة، هذا يجوز وهذا لا يجوز، احتجبي هيئة المسلمة، اتق الله، وهكذا. ولا يطيلون الكلام كثير، ولا يتولى هذا الأمر من يزدرى ويحتكر من قبل النساء السفيهات والساق. نعم.
يقول لي زميل في العمل مسافر إلى بعض الدول لعمل بعض المحرمات ويأمرني بأن أذهب معه، فما توجيهكم إلى ذلك؟
توجيه أن تحمد الله على العافية وتقيم في أرضك، تشتغل بما ينفعك، إذا كان عندك إجازة تقبل على أن تشغل إجازة ما ينفع من حفظ القرآن، حضور حلق العلم وصلة الرحم ومباشرة ما يزيد به كسبك ودخلك رزقك. وأما أن تسافر إلى بلاد فيها الشبهات والشهوات تعرض نفسك للفتنة فلا يجوز لك، يجب أن تتقي الله بنفسك ولا تتبع كل ناعك.
ما حكم من قال عن الإنسان أنه يبكي ويتخشع أمام الناس ويظهر للناس أنه خاشع؟
نقول له أشققت عن قلبه، ما ندريك، من كان له ظاهر حكمنا عليه مقتضى ظاهره، بالقلوب إلى علام الغيوب، من ظاهره الصلاح نشهد له بالصلاح، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد تشهدون بالإيمان، ومن ظاهره الفسق نشهد عليه بالفسق.
أقول هل للإنسان أن يتقدم إلى المسجد عند النداء للصلاة ويترك أولاده في البيت، أم أنه يتأخر حتى ولو حان وقت الإقامة؟
يعالج أهل بيته ولو تأخر، لأن غالب السنة الرواتب السنة أن تفعل في البيت، سنة الفجر الراتبة تفعل في البيت، وهذا هو الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى تنشيط الأولاد، كون يصلي السنة الراتبة في البيت ويأتي هو أولاده أفضل، هذا هو الحق، ولا يخرج يتركون الفريضة، وهكذا الأوقات الأخرى يؤدي السنة ويحفظهم على القيام للصلاة ويذكرهم بالله عز وجل ويرقق قلوبهم. نعم.
أختتم بهذا السؤال لضيق الوقت، ما هو رأيك بالنسبة لمن يضع التلفاز في بيته ويقول أنه فيه خير وشر مع أن أولاده لا ينظرون إلا إلى الشر؟
التلفاز نافذ على الشر، نافذ على الجحيم، من عافاه الله ينبغي أن يحمد الله على العافية، من ابتلي ينبغي أن يفكر في أمره ويتقي شر هذه الوسيلة وهذا الجهاد، لأنه فيه خير وفيه شر، وشره أكثر من خيره، وخير يوجد في غيره، والإنسان على نفسه بصيرة، ينبغي الإنسان إذا كان قد عافاه الله من هذا فلا يسعى فيه، وإذا ابتلي به يفكر في سبيل السلامة منه. ثم إن ما ينبغي التنبيه عليه أن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، الواجب قبول الحق ممن جاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من أحبار اليهود عالم، فقال إنا نجد في كتابنا أن الله تعالى يضع السماوات على إصبع، يعني يوم القيامة، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والجبال على إصبع، بقية الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الله أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، يعني أعجب النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأنه حق. لما كلف أبا هريرة رضي الله عنه يحرس صدقة، صدقة رمضان، وجاءه الجن يحثو من الطعام بالليل ثلاث ليال، قال في الليلة الأخيرة الجن يقول لأبي هريرة: دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، أن يميز عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، قبل الحق جاء لسان الشيطان. الواجب على المسلم على العاقل أن يقبل الحق من أي أحد جاء، لأن الحق حق، والله تعالى معبود بالحق، لا يعبد إلا بالحق، والحق هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. فالحق يقبل ممن جاء به ولو جاء على لسان أبغض الناس إليك، إنه حق، الحق حق. ويرد الباطل على من جاء به ولو كان أقرب الناس إليك، ولو خرج الباطل على لسانك تقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وتقول للناس: أنا أخطأت في هذا، لا تأخذوا عني هذا الشيء. ولا يربط الحق بالأشخاص أو الباطل بالأشخاص، من أجل أني أبغض هذا الشخص ما أقبل منه الحق، أو من أجل أني أحب هذا الباطل هذا الشخص أجامله على الباطل، لا، ما يجوز. هذا من عبادة الأشخاص وتقديس الأشخاص. بل الواجب قبول الحق الذي قام عليه الدليل، والفرح به والغبطة به والثناء على من جاء الحق على لسانه إذا جاء على وجه النصيحة والدلالة على الخير، ورد الباطل على من جاء به، وإذا كان من جاء به من أهل الفضل والصلاح ونية الخير وتعالى الخير فيعتذر عنه، يرد الباطل ويعتذر عنه، يقال: لعل اجتهد تحرى ولم يوفق لها أخطأ، لعل ادفع غضب قال هذا في حال غضب، في حال لعل في مشغول ذهنه، لعل عنده مشكلة في نفسه. فالواجب أن الحق يقبل ممن جاء به، وأن الباطل يرد على من جاء به، ومن جاء بالحق ناصحا يثنى عليه ويحب في الله ويقتدى به فيه، ومن جاء بالحق وهو مبطل منافق أو كافر أو شيطان فيقبل الحق ويترك صاحبه. والباطل إذا جاء على لسان الصالح والخير يرد الباطل يعتذر عن صاحبه، وإذا جاء على لسان الشرير فهو لا يستنكر، الشرير يجب الشر، هذا هو المطلوب. فإذا رأيت شخصا قد من الله عز وجل عليه في قيام الليل والصدقة والإحسان، وبينك وبين خصومة في المحكمة، اقتد به في هذا الخير الذي هو عليه، واترك وضع الخصومة. الخصومة يحكم فيها القاضي في الدنيا ويحكم الله فيها يوم القيامة. لا تقول: هذا عدوي وهذا بيني وبين خصم ولا أقبل منه الشيء، لا، اقتد به في الخير. هذا كذا ينبغي تتحرر العقول، وأن لا يرد الحق لأنه جام فلان، ولا يسكت عن الباطل ويجامل فيه لأنه جام فلان. بعض الناس يكون عنده ولد فاسق فاسد ويجامل من أجله ويداري عنه ويدافع عنه وهو مبطل يفسد، الخطأ أن تبرأ يا الله منه من عمله. ليش تسأل يوم القيامة عن هذا؟ مش موقفك، مش حجتك، تقول: ابني أو أبي؟ لا، يقول: والله هذا باطل نعوذ بالله منه، والولد نسأل الله له الهداية يكفينا شره، ماشي. وإذا جاءك الحق على لسان ولد جارك اللي بينك وبين الخصومة تقبل. هذه مسألة مهمة ينبغي التفطن لها، ولا يصير عقل الإنسان في أذنه يسمع ويحكم.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فأسعد الله أوقاتكم في كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير هذه المحاضرة وهذه الاستجابة منه لأداء هذه المحاضرة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجزل له المثوبة والأجر، إنه سميع مجيب. فليتفضل فضيلته لإلقاء هذه المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الصادق الأمين والناصح المبين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على أن يسر لي هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يجعل الجميع